بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في كفنه. وعن أم عطية في غسل ابنته: فعند أحمد وابن ماجة أنها أم كلثوم.
عند أحمد وابن ماجة.
فعند أحمد وابن ماجة أنها أم كلثوم، وعند مسلم أنها زينب زوج أبي العاص، وكانت وفاتها سنة 8. قالت: كفناها في 5 أثواب. صححه الحافظ من رواية الخوارزمي من طريق إبراهيم بن حبيب ابن الشهيد عن هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية.
أم عطية رضي الله عنها هذه إحدى نساء الأنصار، وكانت تتولى فقه ما يتعلق بالنساء من صلاة وحيض وغير ذلك. فتقول رضي الله عنها: كفنا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في 5 أثواب. ما هذه الابنة؟ قيل إنها هي حفصة، قيل إنها زينب، وقيل هي أم كلثوم رضي الله عنهما، وكانت وفاتهما 8 من الهجرة رضي الله عنهما. يقول: كفناها ب5 أثواب. 5 في العدد، وإلا فإنها تقل وتزيد وتنقص. 5 كلها 5 أثواب، منها اللحاف الذي يعم الأكسية كلها، ومنها ما يخص الصدر، ومنها ما يخص الرجلين، ومنها ما يخص الفخذين، مثابة السروال وغير ذلك من فهي كفنت ب5 أثواب رضي الله عنها وأرضاها. نعم.
ولفظ أحمد وأبي داود من حديث ليلى بنت قانف الثقفية قالت: كنت في من غسل
من حديث ليلى
من حديث ليلى بنت قانف
بنت
قانف الثقفية قالت: كنت في من غسل أم كلثوم بنت كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وراك اليوم توسل أنت سبيه أنت يا ربع، كل كلمات أنت غلط فيها، المضاف إليه جعله خلوا مجرور، والبين بين، والمرفوع مرفوع، والفاعل فاعل، والمنصوب منصوب. نعم.
قالت: كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله
عليه وسلم. أم كلثوم بنت.
قالت: كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء، يعني الإزار، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. قالت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند الباب معه كفنها يناولنا ثوبا ثوبا. وفي إسناده مقال:
الرسول صلى الله عليه وسلم ما دخل مع المغسلات، لأن المرأة لا يغسلها إلا النساء، ولا يجوز لأبيها ولا لأخيها ولا لابنها مشاركة النساء وإنما يشاركهن وهو في البيب في الباب خارج المغسلة عليه الصلاة والسلام، يشرع للأمة ويبين أن الرجل لا يشارك في تغسيل وتكفين ابنته ولا أمه ولا أخته ولا أي امرأة إلا زوجته. نعم.
وقال ابن المنذر: أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة في خمسة أثواب، والجمهور أنها تؤزر بالمئزر ثم تلبس القميص ثم تخمر ثم تلف باللفافتين. وقال المجد:
هذا الأولى، ويجوز بثوب واحد تلف به لفة واحدة، ويجوز أكثر من ذلك، لكن على المغسلين للميت يحذرون الإسراف، يحذرون الإسراف، لا يسرفون في التغسيل ولا يسرفون في بذل الكسوة الزائدة. نعم.
وقال المجد: يشد فخذاها بمئزر تحت درع، ويلف فوق الدرع الخمار، ويلف فوق الدرع الخمار الخمار باللفافتين جمعا بين الأخبار. ويسن أن تكفن صغيرة في قميص ولفافتين،
ولفافتين،
ويسن أن تكفن صغيرة في قميص ولفافتين، وصبي في ثوب واحد اتفاقا، لأنه دون الرجل،
لأنه دون الرجل والإسراف في هذا، يعني الرجل يلف بالثلاث لفائف والصبي يلف بلفافة واحدة.
ويجوز تكفين المرأة في ثوب الرجل، حكاه ابن بطال اتفاقا، لإعطائهن حقوقه يشعر
حقه
لإعطائهن حقه يشعرن ابنته. ويكره برقيق يحكي الهيئة وبصوف وشعر، لأنه خلاف فعل السلف. ويحرم بجلود،
يكره برقيق يحكي الهيئة، يكره اللفاف برقيق، يعني يمن ما ينصر العورة، يظهر البشرة، وصوف وشعار، لأنه خلاف فعل السلف. يكره أن يكفن بالصوف والشعر، وإنما يكفن بالقطن لأنه أبرد منها. ويحرم بجلود لنزعه عليه الصلاة والسلام، ويحرم بالجلود لأن الحي أحوج إلى الجلد من هذا الميت، ويجوز بالحرير لضرورة اتفاقا، يجوز أن يكفن بثوب حرير اتفاقا للضرورة لا لأمر عادي، يعني كان يكون لباسه حال الحياة الحرير وهو لا يتحمل غيره، أو يكون شيئا ما بهذا السبب، فيعطى لباسه العادي الذي كان يلبسه حال الحياة، وأما بعد الموت فإنه يكره أن يكفن بثوب الحرير واللباس الغالي، فإن كفن به فلا بأس. نعم.
ويكره برقيق يحكي الهيئة وبصوف وشعر، لأنه خلاف فعل السلف. ويحرم بجلود لنزعه له عليه الصلاة والسلام، ويجوز في حرير لضرورة اتفاقا.
الضرورة يجوز بالحرير إذا كفن للضرورة كأن لا يوجد غيره، أو يكون مما أذن له في لباس الحرير لكونه غير الحرير ما يناسبه، أو لأجل الحكة التي تحصل مع الحي لأجل الحرير. فبعض الأحياء مثلا ما يصح أن يكفن إلا بحرير، أن يلبس حال الموت إلا حرير. نعم.
فصل في الصلاة عليه.
الصلاة على الميت مثل تكفين وتجهيز من فروض الكفاية، إذا قام به من يكفي ثبت سقط الإثم عن الباقين، وإلا آثم كل من عالب موته ولم يصل عليه. فالصلاة على الميت من فروض الكفاية، فروض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم بها أحد آثم كل من علم بوفاته ولم يصل عليه. نعم.
فصل في الصلاة عليه أي على الميت، وهي مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وفرض كفاية إجماعا على غير شهيد معركة، وقيل ومقتول ظلما. قال
وهي فروض الكفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإلا آثم كل من علم بذلك ولم يصل عليه. وقيل ومقتول غير شهيد المعركة، الشهيد في المعركة لا يصلى عليه لأنه ليس في حاجة للصلاة عليه، وقيل لأنه حي وليس بميت. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فترك الصلاة على الشهيد لأمور، قيل لأنه حي يرزق، وقيل لأنه لم يمت بعد، وقيل غير ذلك. ومقتول ظلما، قيل إنه بمنزلة الشهيد فلا بأس أن لا يصلى عليه، والصواب أنه يصلى على كل مسلم إلا شهيد المعركة بالذات. أما الشهداء غير شهداء المعركة فإنه يصلى عليهم كالمقتول ظلما، والشهيد الذي استشهد بعد خروجه من المعركة بزمن طويل طال مكثه فإنه صلى عليه. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.